أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، القاعدة الثانية يقول: شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل عنه، لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر. هذا هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل. القاعدة الثانية من قواعد الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى تتحدث عن المتصل والمنفصل في هذا الحيوان. نعود إلى مفرداتها، ثم المعنى الإجمالي، ثم نضرب مثالا عليها. شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل عنه، لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر. هذا هو جادة المذهب، وتفرع على ذلك مسائل. المنفصل، انفصل، ينفصل انفصالا، فهو منفصل اسم فاعل. تقول: انفصل الشيء عن الشيء إذا استقل عنه. تقول: أجزاء منفصلة عن بعضها، يعني منقطعة، أي لم يعب بينها رابط. هذا هو معنى الانفصال. فيقول: شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل. ضابط أجزاء الحيوان التي لها حكم الانفصال هو الآتي. لأنك تجد أن الذراع تقطع وتسمى إيه؟ ثم منفصل. ما المراد هنا بالمنفصل؟ هل أي منفصل؟ ممكن أقطع ذنب الحيوان وأقول هذا متصل، أقطع قدمه وأقول هذا متصل، وأقطع قرنه وأقول هذا منفصل، نعم، وأقطع كتفه وأقول هذا منفصل. ماذا يريد هنا الإمام؟ طبعا تبعا للحافظ ابن رجب، ضابط أجزاء الحيوان التي لها حكم الانفصال هو كل ما لا تحله الحياة، كل ما لا تحله الحياة، كالشعر والصوف والريش والظفر والقرن. شعر وصوف والريش والظفر والقرن، هذا الذي يتحدث عليه ابن رجب في الأصل، وكذا المختصر هاهنا، هذا هو الذي يتحدث عليه، ولا يتحدث عن جزء متصل بحيوان فنفصله ونقول حكمه. إذن المعنى الإجمالي أن هذه القاعدة تتحدث عن الأجزاء المنفصلة بوجه عام. هل لها حكم الأصل؟ وبينا المنفصل بوجه عام يعني إيه؟ سواء قبل الانفصال أو بعد الانفصال. يعني الشعر له حكم، مثلا الشعر هذا منفصل، ينفصل عن الحيوان. القاعدة تتحدث عنه حال اتصاله وحال انفصال. تقرر القاعدة أن شعر الحيوان أو متصل بالحيوان على المعنى المراد له حكم المنفصل عنه، وكذا ما كان على شاكلة الشعر كما ذكرنا كالظفر ونحو. يبقى شعر صوف الضأن وهو متصل طاهر أم نجس؟ طاهر. فإذا انفصل طاهر. شعر الخنزير طاهر أم نجس؟ نجس. فإذا انفصل فهو نجس. القاعدة تتحدث عن هذا، وتقول إن هذه هي جادة المذهب، جادة المذهب. يبقى ضابط المنفصل مرة ثانية: كل ما لا تحله الحياة، كل ما لا تحله الحياة، كالشعر والظفر والريش ونحوه. لو ضربنا مثالا وبالمثال يتضح المقال، ونأخذ شعر الحيوان ونجعله كمثال. شعر الحيوان إذا انفصل من حيوان شعره أو ظفره ونحوه، فهو لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين، أي هذا الحيوان. الحالة الأولى أن يكون طاهرا، حيوان طاهر في الحياة، وأقول طاهر، والطاهر هذا يدخل فيه أمرين في المذهب: مأكول اللحم وما دون الهرة في الخلق. ما هو الحيوان الطاهر في المذهب؟ يقول الحيوان الطاهر في المذهب أن يكون مأكول اللحم، فهذا طاهر يدخل فيه كل مأكول اللحم. ثانيا ما دون الهرة في الخلقة، يعني الهرة فما أصغر، ويكون طبعا غير مأكول اللحم، صح؟ أي شيء من الهرة فما دونها هذا طاهر. الفأر عندهم طاهر، لماذا؟ يقول العلة، وهي التي جاءت في حديث أبي قتادة، إنها من الطوافين عليكم الإيه؟ والطوافات، كما مر معنا في البلوغ. مفهوم يا إخواني؟ هذه جادة المذهب، لأن عندهم لا تستشكل عليهم بالحمير مثلا، لأن عندهم الحمير إيه؟ الحمير نجسة عندهم في المذهب. طيب، حكم مأكول اللحم وما دون الهرة في الخلقة، يقول حكمه أنه طاهر، لقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. إذن هذه الأشياء إن قصصناها وأخذناها فهي إيه؟ فهي طاهرة، لا إشكال فيها. طيب لو كانت ميتة، قالوا كذلك، لأن لها حكم الإيه؟ المنفصل. فإن مات ضأن، أخذنا صوفه وقرنه وظفره، أي شيء له حكم المتصل هتعمل إيه؟ هتاخده، ده في المذهب، صح كده؟ فاهمين القاعدة يا إخواني؟ يبقى دلوقتي ما الفائدة من وراء هذا؟ إذا مات كبش، طيب صوفه نأخذه؟ تقول انتظر، هل الصوف له حكم المتصل أم حكم المنفصل؟ لو له حكم المتصل لا يجوز أخذه لأنه أصبح ميتا، وما وإن كان له حكم المنفصل فحينها يجوز أن أخذه لأن أصله إيه؟ أصله طاهر. ماتت البهيمة وبقي هذا المنفصل ولم يمت، فالحياة لا تحله، هذا معنى إيه؟ وهو كل ما لا تحله الحياة، يعني لو كان حي يبقى حلال، لو مات يبقى حرام، ها؟ ده ضابط أي شيء منفصل، تنبهوا. اللحم تحله الحياة أم لا؟ تحله الحياة، فإن مات أصله ها؟ أصبح نجسا. الشعر تحله الحياة، يعني الحياة سبب في حله؟ لا، لكن لحم البقرة حياته سبب في إيه؟ في حله، فإن مات أصبح نجسا. طب شعرها، هل الشعر الحياة سبب في طهارة شعرها؟ لا، فإن ماتت فعلى أصله. فهمتوا؟ هو كل ما لا تحله الحياة. طيب، يبقى أن يكون طاهرا، مأكول لحم دون الهرة في الخلقة حكمه طاهر. لا يدخل في هذا ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، لأن مقصود الحديث ما له حكم الإيه يا إخواني؟ ما له حكم المتصل كأعضائه، حديث ما قطع من البهيم، بشرط أن يجز ولا ينتف، تنبهوا، هذا قيد حسن، وكان نص على الشيخ ابن عثيمين في الممتع. لما نأتي ونأخذ الصوف، صوف الميتة الطاهر، لا ينتف، لماذا؟ لأنك تأخذ منه أجزاء، يبقى في ذيله أثر، هذا الأثر من نجس. طيب كذلك الحي لا ينتف، لماذا؟ لأنه ما قطع من البهيمة وهو وهي حية فهو ميتة، صح كده؟ طيب، يبقى الآن الضابط أننا نجز ولا إيه؟ ولا ننتف. وفي الحلق خلاف بين الشافعية وبين بعض الفقهاء، خروجا من هذا الخلاف أن يقص ولا إيه؟ ولا يزال بموس ونحوه. طيب، ثانيا الصورة الثانية، احنا قلنا الصورة الأولى أن يكون من طاهر، تنبهوا معي، إذا انفصل من حيوان شعر أو ظفر فهو لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون طاهر، قلنا ما يكون لحم دون الهرة في الخلق. طيب، الثاني أن يكون نجس أو محرم. إذا كان نجس، النجس مثل الكلب والخنزير والحمار على المذهب تنبه، والميتة، الميتة من الأشياء النجسة حال الحياة. وأما المحرم فككل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، صح؟ مش دي محرمات؟ أما الميتة فالحنابلة يقولون شعر كل حيوان كبقية أجزائه، دي القاعدة عندهم، خذها، شعر كل حيوان كبقية أجزائه، فما كان طاهرا حال الحياة فشعره طاهر حال موته، وما كان نجسا فشعره نجس، لا فرق بين الحياة والموت. لماذا؟ لأنهم يقولون هذا لا حكم المنفصل، لا إشكال عندهم في هذا. فالكلب والخنزير وميتات هذه الحيوانات النجسة والحمار عن المذهب، كل هذا له حكم الإيه؟ لا حكم منفصل، وأصله نجس عندهم ففرعه نجس أيضا. أما المحرمات، المحرم قالوا العبرة هنا بالنجاسة وعدمها لا بالمحرم، يعني المسألة لا تضبط في المتصل والمنفصل بالمحرم أو بغير المحرم. يعني مثلا على غير المذهب في الرواية الثانية أن الحمار الأهلي طاهر، ريشه شعره طاهر، لكن لحمه حرام. فعلى هذه الرواية نقول إيه؟ العبرة مش بالحل والحرمة، العبرة بالنجاسة وعدم الإيه؟ وعدم النجاسة. فهل لحم حلال ولا حرام؟ نقول حرام. هل نجس؟ لا، ليس بنجس. يبقى حينها هل هو طاهر؟ نعم طاهر. يبقى المنفصل طاهر. يبقى اتفق الجمهور على طهارة المنفصل من غير المأكول شريطة طهارة المذكور. فالحنفية استثنت الخنزير لأنها تقول هو نجس، أما الكلاب ونحوها لا، يبقى عندهم الاستثناء في الخنزير. الشافعية قالوا، والحنابلة أيضا، استثنوا الكلب والخنزير لأن عينهما نجسة. المالكية على طهارة الكلب والخنزير، فقالوا ماذا؟ فقالوا لا، أي شيء له حكم المنفصل فله حكم أصلي. نضرب مثال آخر للقاعدة عشان تثبت في الذهن. تفرع وتخرج على هذه القاعدة إيه؟ شعر المرأة، هنقول والله مثلا على المذهب أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، صح؟ فإن مس رجل شعر امرأة هل ينقض الوضوء برضو؟ تعرف تخرجها على القاعدة دي؟ احنا قلنا الشعر هذا لا حكم المتصل أو منفصل، لا حكم الإيه؟ لا منفصل، ما هو منفصل عنها وليس إيه وليس منها، بدليل إن قطعته فإيه فطاهر، أو يعني لا يكون ميتة، صح؟ طيب، فإن مس رجل شعر امرأة بشهوة هل ينتقد وضوء على المذهب؟ لا ينتقد وضوء. إذن لا تحصر ذهنك في صورة الشعر البهائم ونحو ذلك فقط، بل قد تخرج. طيب نضرب لكم مثال آخر برضو يتحدثون عليه في باب الطلاق. لو أن رجل يهزي وقال لامرأتي أنت طالق، يضحك معها، فهل تطلق أم لا؟ تطلق، لأن يعني ندخل في هذا النقاش، الصواب أنها تطلق. لو قال لها إيه أنت طالق ويضحك معها، ماذا عليه؟ طلق. طيب لو كان يهزي ويضحك وقال شعرك طالق، ها تطلق برضو ولا لا؟ لماذا؟ لأن له حكم الإيه؟ حكم منفصل. ظفرك طالق، طب لو قال ذراعك طالق، ها يبقى هتطلق. ده الكلام ده موجود في المذهب وتقرأوه في أبواب الطلاق. لماذا؟ يبقى كل ما له حكم المنفصل إن قال لها هذا الكلام فماذا؟ ها لا يقع، وما كان له حكم المتصل فحينها يقع. طيب العتق برضه ممكن ناخذ هذا الضابط فين؟ في العتق. عندك عبد فقلت أو عبدة، قلت شعرك حر، ها ظفرك حر لوجه الله، ها ما زالت عبدة. طيب ذراعك حر، ها أو فهذه التصوير إيه؟ طيب، يبقى هذه القاعدة من الممكن أن نخرجها على أشياء كثيرة جدا، بس احفظ أن أي شيء له حكم منفصل فماذا؟ فله هذه الأحكام التي ذكرناها، وما كان له حكم متصل وما كان له حكم الأصل فهذا يسير على أصله. نصلي إن شاء الله العشاء ونكمل في العقيدة الوسطية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.